الطاهرين والعتداء على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في مبحث أصالة الاحتياط أو مبحث الاشتغال، فقد ذكرنا في هذا المورد بأنه البحث في هذا المقام هو ما إذا كان الشك في المكلف به مع اليقين بأصل التكليف، كما لو دار الأمر في وجوب الصلاة يوم الجمعة بين الجمعة والظهر، وعنون الباحث بأنه يدور أو الصور والأقسام التي ينقسم إليها الباحث هو أن يكون الدوران بين المتباينين كما في محل كلامنا، أو يكون الدوران بين الأقل والأكثر. طبعا ذكرنا أن موارد العلم الإجمالي كثيرة، من موارد العلم الإجمالي أيضا الدوران بين المحذورين اللي تقدمت بين الوجوب والحرمة، إلا أنه ذاك دخل في أصل التكليف والشك في التكليف باعتبار أنه لا تعلم أن تكليفك هو الوجوب أو الحرمة أي الحكم الشرعي، وإن كان أصل الإلزام يعني متيقن، وإنما نوع هذا الإلزام أنه وجوب أو حرمة. لذلك كان الكلام هناك في جريان البراءة وعدمها. الكلام هنا في محل كلامنا هو في صورة إمكان الاحتياط في الدوران بين المحذورين، لم تكن هناك لم تكن صورة إمكان الاحتياط مع عدم التكرار في الفعل تقدمت الإشارة إليه. الكلام هنا إذا أمكن التكر إذا أمكن الاحتياط، فهل الاحتياط واجب أم لا؟ الاحتياط ليس بواجب وإنما يمكن التخيير في الأمر. في الدوران بين المتباينين أيضا هناك وجوب وتشك أن هذا الوجوب لهذا الفعل أو لذلك الفعل، أو هناك تكليف فيكون هذا التكليف يتنجز فتجب موافقته القطعية أو وتحرم مخالفته القطعية، أو أن هذا التكليف لا يتنجز فلا تجب الموافقة ولا تحرم المخالفة القطعية، أو يكون بين بين تحرم المخالفة القطعية ولا تجب الموافقة القطعية. وأيضا أن الكلام يأتي الكلام أيضا، هل أن العلم الإجمالي هو علة لهذا التنجس أم أن فيه مقتضي لتنجس الموافقة وحرمة المخالفة؟ فلذلك تعددت صور البحث وكيفية البحث. السيد رحمة الله عليه قال بأن المدار هو مدار في الاحتياط واحتمال العقوبة على المخالفة، وأن هذا احتمال العقوبة على المخالفة هو الذي يدفع الإنسان نحو الاحتياط ويدفع الإنسان نحو الموافقة والامتثال والطاعة والإتيان بكافة الاحتمالات. واحتمال العقوبة على المخالفة هذا سواء كان في العلم التفصيلي أو العلم الإجمالي هو الدافع الذي يدفع الفرد نحو أداء هذا العمل والإتيان بالعمل بكل شرائطه وبكل أجزائه وبكل محتملاته. فلذلك إلا وهذا الاحتمال لا يندفع ولا يحكم العقل بوجوبه بوجوب العمل على طبقه إلا إذا ورد المؤمن، وهذا المؤمن هو الأصول المؤمنة التي تدفع والتي يكون مؤداها عدم رعاية جميع الاحتمالات وعدم تكرار الفعل، سواء كانت الأصول المؤمنة قاعدة قبح العقاب بلا بيان البراءة، أو كانت البراءة الشرعية، أو كان استصحابا، أو أي مؤمن آخر. المهم أن يكون هناك مؤمنا من احتمال العقوبة، أكو احتمال العقوبة والعقل يحكم بمراعاة هذا الاحتمال ما لم يرد المؤمن في أطراف هذا العلم الإجمالي. لذلك البحث واقعا يكون في مقام هل يكون هناك في موارد العلم الإجمالي حكما ظاهريا جعله الشارع لنا في هذه الموارد، أو لم يكن هناك حكما ظاهريا، وهذا الحكم الظاهري إما أن يكون مؤدا للأمارة أو أن يكون مؤدا للأصول العملية. لذلك قل الكلام أنه في إمكانية جعل الحكم الظاهري أو جريان الأمارات أو الأصول المؤمنة في أطراف العلم الإجمالي. فلذلك يقول أن هذه الأصول أو هذه الأمارات أو أي أدلة أخرى، أو بتعبير آخر هل يمكن جعل الحكم الظاهري في أطراف العلم الإجمالي كلها أو في بعض الأطراف، وهل هناك مانع ثبوتي من جعل الحكم الظاهري في أطراف العلم الإجمالي أو لا يوجد مانع ثبوتي. فإذا لم يكن هناك مانع ثبوتي نأتي إلى مرحلة الإثبات ومرحلة الأدلة. هل هناك مانع إثباتي من شمول الأدلة، أدلة الأصول أو أدلة الأمارات في هذه الأطراف أم لا توجد، لا يوجد هناك مانع إثباتي؟ فالكلام أنه أن شمول أنه جعل الحكم الظاهري هل يوجد منه مانع ثبوتي أو إثباتي؟ فإذا كان مانعا ثبوتيا فينسد الباب أمام الإثبات ولا تصل النوبة إلى البحث الإثباتي. إذا لم يكن هناك مانع ثبوتي ويقول من الممكن أن يجعل أصلا المؤمن يجعل البراءة في هذا المورد ويجعل البراءة في هذا المورد، استصحاب الطهارة في هذا المورد، استصحاب الطهارة في هذا المورد في أطراف العلم الإجمالي، أو أن تقوم أمارة على طهارة هذا الأمر وتقوم أمارة على طهارة هذا الأمر إذا كان هناك علم إجمالي بنجاسة أحد الإناءين مثلا. فإذا كان هناك مانع ثبوتي فحينئذ ينسد الباب أمام المانع الإثباتي، وإذا لم يكن هناك مانع ثبوتي فحينئذ ينفتح الباب ونشوف أدلة الأصول هل يمكن أن تشمل أطراف العلم الإجمالي لا يمكن أن تشمل أطراف العلم الإجمالي. لذلك قال البحث يكون في 4 مقامات. المقام الأول والثاني هو في مقام الموانع الثبوتية من شمول أدلة الأصول إلى أو من جعل الأحكام الظاهرية في كل أطراف العلم الإجمالي أو في بعضها. المقام الأول إمكان جعل الحكم الظاهري في كل أطراف العلم الإجمالي هل يوجد منه مانع ثبوتي أو لا. المقام الثاني إمكان جعل الحكم الظاهري في بعض أطراف العلم الإجمالي هل يوجد منه مانع ثبوتي أو لا. المقام الثالث في إمكاني في أن أدلة الأصول أو الأدلة المؤمنة، أدلة الحكم الظاهري يمكن أن تشمل كل أطراف العلم الإجمالي هل يوجد هناك مانع إثباتي أو لا. المقام الرابع في شمول أدلة الحكم الظاهري إلى بعض أطراف العلم الإجمالي هل يوجد منها مانع إثباتي أو لا. فلذلك يقول نبحث في هذه المقامات 4. فإذا أرجع البحث إلى أنه شنو، هل يمكن جريان الأصول المؤمنة أو عدمها، أو نعبر عنه حتى يكون بحثنا فقط في الأصل، هل يمكن جعل الحكم الظاهري في أطراف العلم الإجمالي أم لا يمكن جعله في أطراف العلم الإجمالي. لذلك يقول المقام الأول هو مقام الثبوت. في مقام الثبوت يأتي الحديث في أنه يمكن جعل الحكم الظاهري في جميع أطراف العلم الإجمالي أو لا. إذن المقام الأول والمقام الثاني بحث ثبوتي، هل هناك مانع ثبوتي أو لا. المقام الثالث والرابع البحث الإثباتي، أن أدلة الحكم الظاهري تشمل أطراف العلم الإجمالي أو لا تشمل أطراف العلم الإجمالي. في المقام الأول وهو إمكانية جعل الحكم الظاهري في جميع أطراف العلم الإجمالي، كل أطراف العلم الإجمالي له طرفان 3 أطراف، يجعل حكم ظاهري في هذا الطرف في هذا الطرف. طبعا الحكم الظاهري المتصور هو إذا كان حكم ظاهري مخالف للعلم الإجمالي، مو موافق للعلم الإجمالي. إذا كان موافق ما له معنى، أنا عندي علم بذلك. الكلام أنه أن يكون الحكم الظاهري الذي يجعل أو الذي يجعل في كل أطراف العلم الإجمالي هو مخالف للعلم الإجمالي. فقال هناك مانعان ثبوتيان. المانع الأول هو أن جعل الحكم الظاهري في كل أطراف العلم الإجمالي يستلزم الترخيص في المعصية، باعتبار أني عندي علم إجمالي بحرمة أحد هذين الإناءين أو بنجاسة أحد هذين الإناءين، فإذا جرى حكم هنا وحكم هنا هذا سوف يرخص في المعصية، والترخيص في المعصية قبيح عقلان. بغض النظر كان دليل الحكم الظاهري هو أمارة أو كان أصلا عمليا، مهما كان هذا الدليل إذا جرى الأصل هنا أو جرت أمارة هنا وجرى أصل هنا وجرت أمارة هنا في جميع الأطراف، هذا الشرح يكون راح يكون ترخيص في المعصية. فإذا أنا أجي استصحاب الطهارة هنا، أعلم بنجاسة أحد الإناءين، فأستصحب الطهارة هنا في هذا الإناء، وأستصحب الطهارة في هذا الإناء، شو تكون النتيجة؟ تكون النتيجة أنه يجوز ارتكاب كل الإناءين، وارتكاب كل الإناءين هو ترخيص في معصية ذلك العلم الإجمالي بنجاسة أحد الإناءين. خب حينئذ هذا معناه شو؟ معناه أنه بأن الشارع سوف يرخص في المعصية، وهذا قبيح عقلا، يعني قبيح عقلا الترخيص في ارتكاب هذه المعصية، لأنه راح يرخص في ارتكاب هذه المعصية، لأن استصحاب الطهارة هنا واستصحاب الطهارة هنا تنفي التكليف المتوجه إليه. نعم، إذا كانت الأصول، يعني إذا كانت الأصول المؤمنة الجارية لا تنفي التكليف، كما إذا بالحالة المتعاكسة إن أنا أعلم بطهارة أحد الإناءين، والحالة السابقة لكل الإناءين كانت هي النجاسة، يعني استصحاب نجاسة هذا الإناء واستصحاب نجاسة هذا الإناء، فحينئذ الأصول حينئذ ما راح تنفي، الأصول حينئذ ما راح تكون ترخيصا في المخالفة القطعية، يعني ما راح تكون ترخيصا في المعصية. يعني أنا عندي علم بطهارة أحد هذين الإناءين، استصحاب النجاسة هنا واستصحاب النجاسة هنا شح يؤدي إن هذا ترتكبه، هذا ترتكبه، فما قاعد يرخص لي في المعصية. أنا لو عندي طهارة، علم بطهارة أحد الإناءين، الأصول المؤمنة حينئذ، الأصول المؤمنة هاي تثبت بوجوب الاجتناب عن هذا ووجوب الاجتناب عن هذا، لكن هل هذا ترخيص في معصية ذلك العلم الإجمالي؟ فحينئذ يقولون بأنه إذا كانت الأصول الجارية أو الأحكام أو الحكم الظاهري الجاري في كلا الطرفين هو نافي للتكليف، فحينئذ هذا يستحيل، لأنه يؤدي إلى الترخيص في المعصية. أما إذا كانت الأصول أو الحكم الظاهري الذي يجري في هذا الطرف وفي هذا الطرف لا يؤدي إلى ذلك، يعني لا يستلزم منه مخالفة عملية، الترخيص في المعصية يعني ترخيص في المخالفة، في مخالفة ذلك العلم الإجمالي، فحينئذ ما دام ما بيترخيص في المعصية فلذلك لا يكون فيها ضير جريان الأصل المؤمن. فإذا الفرض الأول، المانع الثبوتي الأول، هو أن يكون جعل الحكم الظاهري موجبا ومستلزما للترخيص في المعصية، والترخيص في المعصية قبيح عقلان، فهنا مانع ثبوتي من شمول الأصول المؤمنة علما لهذه الأطراف. يعني متى ما كان جعل الحكم الظاهري في كل الأطراف مؤديا إلى الترخيص في المعصية فإن هذا يكون قبيح عقلان، وهذا هو المانع الثبوتي الأول. المانع الثاني الذي يشير إليه هو، طبعا هنا يشير، قلت بأنه إذا جئت إلى كل طرف من الأطراف، يعني إذا جئت إلى الطرف الأول، إلى الطرف الأول، هذا الطرف مشكوك في نجاسته، فاستصحاب الطهارة فيه ما راح يرخص في المعصية، لأن أنت شاك في هذا الطرف. فعندما تعالج كل طرف على حدة، كل طرف تعالج على حدة، أكو شك في كونه نجسا، فاستصحاب الطهارة مو ترخيص في المعصية باعتبار عندك شك. تأتي إلى هذا الطرف وعندما تجد الطهارة فيه ما راح يكون ترخيص في المعصية لأن عندك شك. فحينئذ جعل حكم الطهارة هنا وجعل حكم الطهارة هنا في كل واحد منهما على حدة ليس ترخيصا في المعصية، يعني ما قاعد الشارع يرخص في المعصية. فلماذا تقول وهذان الجعلان حينئذ ليس جعلا واحدا؟ يعني مرة الشارع يجعل بجعل واحد ما يؤدي إلى الترخيص، خب هذا واضح قبحه عقلا، الشارع ممكن يلخص بجعل واحد ما يمكن أن يكون معصية لذلك المعلوم لذلك العلم الإجمالي. أما هنا أنا عندي جعل في هذا الطرف استصحاب طهارة وجعل في هذا الطرف استصحاب طهارة، ففي كل منهما على حدة الجعل لا يؤدي إلى ترخيص في المعصية، فلماذا يقبح عقلا؟ واضح الإشكال شنو؟ يقول إذا جئنا إلى كل طرف من الأطراف ما بترخيص في المعصية، إذا نجمع الأطراف مع بعضهم البعض أكو ترخيص في المعصية. الذي يرفضه العقل ما هو؟ وهو القبيح عقلا شنو هو؟ هو الترخيص في المعصية. يعني إذا كان هناك جعل واحد وهذا الجعل الواحد يستلزم الترخيص في المعصية فنقول هذا الجعل مستحيل، والعقل يقول باستحالة جعل الترخيص في المعصية. لكن هنا عندي جعلين، جعل في هذا الطرف للحكم الظاهري لأصحاب الطهارة وجعل في هذا الطرف لحكم استصحاب الطهارة، وكل جعل لا ارتباط له في الآخر، ففي كل جعل على حدة في كل طرف على حدة لا يكون فيه ترخيص في المعصية. يقول هذا الإشكال لا يرد علينا هنا. لماذا؟ يقول لأن الجعلان وإن لم يكون كان كل واحد وإن كان جعلان لكن هذان الجعلان في مرتبة واحدة في عرض واحد مو بيناتهم طولية، هذول الجعلين في عرض واحد ما بيناتهم ترتب إن هذا الجعل الأول في زمن هذا الجعل الثاني في زمن، الجعلان في عرض واحد عندما ينضم هذان الجعلان لأنهما في عرض واحد ولا يوجد تقديم لأحدهما على الآخر وكلاهما في محل الابتلاء، فحينئذ يكون انضمام بعضهما إلى البعض ترخيص في المعصية. فوضحون الإشكال؟ الإشكال يقول الترخيص المعصية حكم عقلي وقبيح عقلا، ما عندنا أي مشكلة في ذلك. ما هو مورده الواضح؟ أن يجعل الشارع بجعل واحد ما يستلزم الترخيص في المعصية. أما هنا عندي جعل حكم ظاهري لهذا الطرف وجعل حكم ظاهري لهذا الطرف الثاني، كل جعل ليس فيه ترخيص المعصية وبالتالي لا يكون هناك ترخيص، لا يكون هناك قبح عقلي. في مقام الجواب يقول نعم هذول جعلين لكن هذان الجعلان في رتبة واحدة في عرض واحد خلينا نسميه، لا يوجد تقدم لأحدهم على الآخر، وضم الجعلين مع بعضهم البعض يؤدي إلى المخالفة يؤدي إلى الترخيص في المعصية. نعم لو كان هذان الجعلان بينهما تقدم وتأخر، بل لو كان أحد الطرفين خارج عن محل الابتلاء، لو إلى كان حينئذ يجي الطرف الآخر ما بيترخيص في المعصية لأن يمكن أن يكون نجاسة في ذلك الطرف. أما هذان الطرفان انضمام كل الجعلين مع بعضهم البعض، لماذا ينضمان إلى بعضهم البعض؟ لأنهما في عرض واحد في رتبة واحدة ليس بينهما تقدم وتأخر، فلذلك يقول انضمامهم بعضهم البعض يكون ماذا؟ يكون جعل الترخيص يستلزم الترخيص في المعصية والترخيص في المعصية مستحيل. هذا إذن هذا هو الوجه الأول أو المانع الثبوتي الأول. المانع الثبوتي الثاني الذي يذكر في البين هو أن التعبد بالحكم الظاهري في كل الطرفين يلزم منه المناقضة مع الواقع المعلوم يؤدي إلى التناقض مو إلى الترخيص في المعصية. جهة أخرى يقول نفس أن الشارع يعبدني بحكم ظاهري في هذا الطرف وحكم ظاهري في هذا الطرف، جعل هذين الحكمين يناقض الواقع المعلوم. أنا عندي واقع معلوم وهو نجاسة أحد الإناءين، هذا واقع، جعل الحكم الظاهري هنا وجعل الحكم الظاهري هنا يكون متناقضين، يجعل متناقض ومناقض علما للحكم الواقعي المعلوم للحكم المعلوم واقعا، باعتبار أن الحكم الظاهري هو ناظر للواقع، فإذا قامت في حينئذ يؤدي إلى هذا التناقض، فالحكم الظاهري إما يعني جعله في هذا الحكم بحيث يعبدون الشارع بأن لك حكما ظاهريا هنا وحكما ظاهريا هنا، جعلوا هذين الحكمين يتناقض مع العلم الوجداني الإجمالي الذي حاصل لدينا. يقول هذا مثلا إذا كان في الأمارات، الأمارة قامت البين على طهارة هذا الإناء، والشارع شو قال؟ قال اتبع البينة وعبدني بالبينة، وقال البينة تثبت حكما شرعيا لك ظاهريا، وقامت البينة الأخرى على طهارة هذا الإناء الثاني، فقامت البينة على طهارة الإناء الأول وقامت البينة على طهارة الإناء الثاني، والشارع عبدني بهذا الإناء بطهارة هذا الإناء، والشارع عبدني بطهارة هذا الإناء، حكمان شرعيان بين على هذا وبين على هذا، ما له علاقة، حكم في هذا الطرف عبدني الشارع به وحكم في هذا الطرف عبدني الشارع به. زين، يقول إذا أنا عندي علم إجمالي بنجاسة أحد الإناءين، قيام البينة على طهارة هذا الإناء أليف تدل بالالتزام على أن النجاسة وين؟ في الإناء باء. قيام البينة على طهارة الإناء باء تدل بالالتزام على نجاسة الإناء أليف، على أن النجاسة المعلومة هي في الإناء باء، فتتعارض البينتان تتناقضان، لازم هذه البينة أن النجاسة في هذا الإناء، لازم هذه البينة أن النجاسة في الإناء الثاني، والأمارة حجة في لوازمها، يعني كما تثبت البينة وتثبت الأمارة طهارة هذا الإناء تثبت النجاسة في هذا الإناء، كما تثبت البينة الثانية أن الطهارة في هذا الإناء الثاني تثبت النجاسة في الإناء الأول، والأمارات حجة في لوازمها. فمعناه شو؟ معناه أنه يكون هناك هاتان البينتان متعارضتان تتناقضان مع الواقع المعلوم بالإجمال، فحينئذ تتساقطان، يعني لا يمكن أن تشمل أدلة حجية الأمارة هذان المتعارضان. زين، نقول تشمل أحدهما من دون الآخر، ترجيح بلا مرجح، فيكون هنا تناقض مع ماذا؟ مناقضة الحكم الظاهري المجعول مع العلم الإجمالي المعلوم وجدانا. خب، إذا كانت أمارتان تؤدي إلى هذا التناقض، إذا كانت أصول عملية، يقول المرز النائين هنا الأصول العملية إما أن تكون أصول تنزيلية وإما أن تكون أصول غير تنزيلية. الأصول العملية التنزيلية هي الأصول الناظرة إلى الواقع، والتي معناها أن الشارع يعبدنا أن هذا هو الواقع. الأصول العملية التنزيلية كالاستصحاب تعبدنا بالواقع وتقول أن هذا هو الواقع، وإذا كان هذا هو الواقع فمعناه أنه تعامل معه معاملة الواقع. فلما يجري استصحاب الطهارة في مثل هذا الإناء معناه أنه أنا أتعامل أن الواقع هو أن طهره هذا الإناء، ولازمه أن النجس هو الثاني. الأصل عملي استصحاب الطهارة في الإناء الثاني أيضا كذلك، الشارع يعبدني على أن هذا هو الطاهر، في حينئذ يكون النجس هو الإناء الأول. فيقول في الأصول العملية التنزيلية راح تكون النتيجة أنه الشارع عبدني. ما معنى عكس العمل التنزيلي؟ هو أن الشارع يعبدني، يقول تعامل معه معاملة الواقع، ومعنى معاملة الواقع أن يكون هذا هو الطاهر والطرف الثاني هو النجس. فيقول يتعارض هذان الأصلان، فتعارض هذين الأصلين يؤدي ماذا؟ يؤدي إلى التساقط فيما بينهما، ولا يمكن لأن كلا الجعلين هما في عرض واحد، أيضا استصحاب الطهارة هنا مع استصحاب الطهارة هنا، لي يعني وإن كان كل جعل يمكن أن يكون على حدة، لكن لما كانوا في عرض واحد في مرتبة واحدة ولا يوجد ترجيح لأحدهما على الآخر ولا تقديم لأحدهما على الآخر، فحين يتعارضان يتساقطان. فلا يمكن جعل الأصول التنزيلية أيضا في كلا الطرفين. أما إذا كان الأصل أصل غير تنزيلي، إذا كان الأصل غير تنزيلي فحينئذ الأصل غير التنزيلي يعني ليس فيه لازم. يقول تعامل مع أن هذا هو الطاهر، الشارع جعل حكم ظاهري وهو طهارة هذا الإناء من دون أن يكون هناك لازم وهو شنو؟ نجاسة الإناء الثاني. فهنا ما راح يكون تناقض مع ذلك العلم الوجداني، يعني لا يلزم مناقضة مع الواقع المعلوم، يعني من هذه الجهة ماكو مانع، لكن أكو مانع من جهة أخرى وهو الترخيص في المعصية. يعني هنا الشيء الذي يريد أن يركز عليه بأن هناك مانعان ثبوتيان، أكو مانع ثبوتي دائم وهو الترخيص في المعصية، أكو مانع ثبوتي آخر لا يكون إلا إذا كان دليل الأصل أو دليل الحكم الظاهري هو الأمارة أو الأصول التنزيلية، وهو مناقضة الحكم الظاهري مع الواقع المعلوم بالإجمال. لذلك لا يجي هذا الأصل مؤمن. هنا السيد الخوي رحمة الله عليه يقول أنا أسلم مع ما ذكره المرجع في الأمارات، أما فيما ذكره بالأصول التنزيلية غير تام. لماذا؟ يقول لأن الأصول على نحو العموم ليس حجة في ملوازمها، يعني حتى لو كان أصلا تنزيليا الأصل التنزيلي ليس حجة في لوازمه، فلما ليس حجة في لوازمه فلن يكون هناك مانع الثبوت الثاني في جريان الاستصحاب هنا وجريان الاستصحاب هنا. هذه النكتة، النكتة يقول أن الأصل التنزيلي، أن الأصول العملية مطلقا ليست حجة في إثبات لوازمها. لما مو حجة في إثبات لوازمها حينئذ لن يكون المانع الثبوتي الثاني في مورد جريان الأصول، وإنما يكون المانع الثبوتي الثاني فقط في مورد جريان الأمارات. وبالتالي حينئذ يكون المانع الثبوتي الذي يجري في جميع الأصول هو الترخيص في المعصية. المانع الثبوت الثاني يجري إذا كان ماذا؟ إذا كان فقط الدليل الجاري هو دليل الأمارة، دليل الجاري هو دليل الأمارة. فلذلك العبارة اللي يذكرها المرزا النعيمي رحمة الله عليه يقول فتحصل أن المحذور في جريان الأصول في تمام أطراف العلم الإجمالي أحد أمرين على سبيل منع الخلو: الأول لزوم التناقض من جريانها كما في موارد الأصول التنزيلية مطلقا، اللي هو ذكر المانع الثاني. الثاني لزوم الترخيص في المعصية كما في موارد الأصول النافية للتكليف مطلقا سواء كانت تنزيلية أو غيرها. سأل مرزا دائني تعرض الأصول، السيد رحمة الله عليه أدخل الأمارة أحمد، تحدث عن الحكم الظاهري بنحو عام أنه الحكم الظاهري يكون مجعولا أو لا، وحيث أن هذين المحذورين عقليان فعدم جريان الأصول في أطراف العلم الإجمالي يكون مستندا إلى مانع ثبوتي. بعد ما تصل النوبة إلى المانع الإثباتي، لما راح نأتي إلى المانع الإثباتي أكو مانع إثباتي، وهذا المانع الإثباتي تمسك به الشيخ الأعظم وغيره أنه تناقض بين الصدر والذيل في أدلة الاستصحاب أو أدلة البراء أو غيرها. المهم بعد ما تصل النوبة إلى المانع الإثباتي وإنما يكون هناك مانع ثبوتي، وهذا المانع الثبوتي هو لزوم الترخيص في المعصية أو المناقضة مع الحكم المعلوم بالإجمال. هذا المقام الأول. المقام الثاني في جريان الأصول المؤمنة في بعض أطراف العلم الإجمالي.